الفرق. لماذا؟ لاختلاف العلة.
الشريط الثاني عشر.
فيكون في هذه الحال العلة مختلفة. مثاله لحم ببر، العلة في اللحم ما هي؟ الوزن. العلة في البر الكيل. فلما اختلفت العلة صار وكيل بموزون موزون بوكيل، جاز التفرق وجاز التفاضل. فتقبض مثلا اللحم ولو تأخر قبض البر، أو بالعكس جاز التفرق جاز القبض بعد التفرق. ثم ذكر قاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الفقهاء. الجهل بالتماثل هو أن يقع الشك في هذين الكيسين، كيس بر وكيس بر، كيس رز وكيس رز، ولا ندري ما مقدار هذا ولا مقدار هذا، يمكن أن أحدهما أكثر من الآخر. هذا جهل بالتماثل، يقول ننزله منزلة العلم بالتفاضل، منزلة ما لو عرفنا مثلا أن هذا 10 وهذا 11 فلا يجوز. العلم بالتفاضل يعني علمنا يقينا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل أو بالوزن أو بالمعيار الشرعي. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة واشتقاقها من الزبن وهو الدفع، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، تمر في الأرض وتمر في رأس النخلة. تقول: هذا بهذا لا يجوز، وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا لهذا. هذا ما كنا وإنما ننظر إليه، استثنوا من ذلك العرايا. العرايا هي التي تباع برؤوس النخل لأجل أن تؤكل. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه. أولا أن تباع بخرصها. كم مقدار هذه النخلة؟ مقدارها 50 صاعا. هذا التمر الذي نبيع هذه 50 بـ50، تمر جاف بتمر في رؤوس النخل. هذا الشرط، أن تباع بخرصها. الثاني أن تكون أقل من 5 أوسق، يعني أقل من 300 صاع. الثالث أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب. الرابع أن لا يكون معه دراهم يشتري بها. إذا كان معه دراهم كنا اشتري النخلة بدراهم، لا تشتريها بتمر. الخامس الحلول والتقابض، أن يحضر التمر في أصل النخلة فيقول: هذا التمر 50 كيلو بهذه النخلة التي مقدارها 50 كيلو. صاحب النخل يحب التمر لأنه أطعم وأحسن، وصاحب التمر يحب الرطب لأنه أشهى. فيباع تمر برطب في رؤوس النخل بهذه الشروط. عرفنا أنها مستثنات من المزابنة، وأن شروطها هذه الخمسة: أولا الخرص والتقدير لأنه لا يمكن كيلها، وثانيا أن تكون أقل من 5 أوسق، وثالثا أن يكون محتاجا للرطب، ورابعا أن لا يجد الثمن، وخامسا القبض قبل التفرق. ونقتصر على هذا فيما بعدها. الشروط من الشروط أن يقع العقد على محرم، نكمله إن شاء الله في المستقبل. ابتدأنا في القسم الثاني من أقسام الفقه، وهو كتاب البيوع، وآخره كتاب العتق، وأول القسم الثالث كتاب النكاح، وآخره باب النفقات، وأول القسم الثالث كتاب الجنايات إلى آخر الكتاب. القسم الرابع كتاب الجنايات، أي أن القسم الأول هو العبادات، والقسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث العقود والأنكحة، والقسم الرابع الجنايات. ذكرنا أن البيع يصح بشروط، منها التراضي، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثاني أن يكون العاقب جائز التصرف، يخرج السفيه ونحوه. الثالث أن يكون المبيع مما ينتفع به مطلقا، يعني من الأموال التي ينتفع بها في كل الأحوال. الرابع أن يكون المال البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. السادس أن يكون الثمن معلوما. السابع أن يكون المبيع معلوما. هذه شروط البيع. وهنا أيضا ألحق بها شرطين: شرط ثامن وهو ألا يكون المبيع من الربويات، ثم بين الربا. وشرط تاسع وهو ألا يقع العقد على محرم شرعا. من الشروط القديمة أن يكون المبيع مباح الانتفاع به بكل حال، فيخرج ما لا يجوز بيعه مثل المحرمات كالكلاب والسباع والخمور وآلات الغناء والصور وما أشبهها، فإن بيعها باطل لأنها محرمة، والذي يشتريها يستعملها بمحرم، والذي يبيعها يستعين بها على محرم. كذلك إذا كان محرم شرعا، إذا كان التحريم شرعا ليس تحريما عقليا، لأن تحريم الخمور مثلا والميتات والخنازير تحريم عقلي يؤيده العقل لو لم يأتي به الشرع، ولكن تحريم الربا وتحريم العينة وما أشبهها هذه محرم شرعا. فإذا كان المبيع محرما في الشرع أو محرم في العقل فإن العقد عليه باطل. في حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. الخمر محرم شرعا والعقل يؤيد تحريمه، والميتة محرمة شرعا وطبعا، والأصنام محرمة شرعا لأنه لا نفع فيها. كذلك الذي يحرم لما يترتب عليه من القطيعة بين المسلمين، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهى أن يبيع أحد على بيع أخيه أو يشتري على بيع على شراء أخيه. لماذا؟ لأنه يسبب التقاطع والتشاحن، صورة البيع على بيع أخيه. إذا رأيت أخاك باع سلعة، باع ثوبا بعشرة قبل أن يتفرق، دعوت المشتري وقلت أنا أبيعك بتسعة، فإنه يسخط عليك أخوك وجارك ويحقد عليك وتصير بينكما عداوة، إلا إذا كان بيع مزايدة أو بيع مناقصة. بيع المناقصة أن تعلن مثلا شركة عن رغبتها في سيارات، فيأتيهم هذا فيقول عندي سيارات سعرها 60، فيأتي آخر فيقول عندي سيارات سعرها 59، ويأتي آخر فيقول عندي سيارات سعرها 58. هذا بيع المناقصة. وكذلك شراء المزايدة، إذا عرضت في السوق سلعة فقال هذا أنا أشتريها ب20، فقال الثاني بل ب21، قال الثالث بل ب22، هذا يسمى بيع المزايدة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسأل فقال ألا تملك شيئا، فأخبر بأن عنده قدح وإناق، فقال ائتني بهما، فقال من يشتريهما؟ فقال رجل بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فقال آخر بدرهمين، ثم باعها بالمزايدة، ثم أمره أن يشتري فأسا وحبلا وأن يحتطب وأن يبيع وأن يغني نفسه. فالحاصل أن هذا بيع مزايدة. أما عدم المزايدة، فمثلا إذا رأيت أخاك اشترى ثوبا ب10 محتاج إليه، وبعدما تم البيع لأنهما لم يتفرقا قلت لصاحبه أنا أشتريه ب11، لما أنك زدته انتزعه وباعه عليك، فهذا لا يجوز لأنه يسبب بينكما بغضا. هذا صورة البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما معنى ولا تناجشوا؟ أو ما هو النجش؟ النجش هو زيادة في السلعة من غير أن يريد شراءها، إما أن يريد نفع البائع أو ضرر المشتري. الناجش خاطئ، إذا مثلا عرض هذا الكتاب وقيمته عادة 5 دراهم، هناك إنسان بحاجة إليه ولكنه لا يعرف القيمة، فجاء إنسان وأخذ يزيد فيه فقال 6، صاحبه الذي أراب قال 7، هذا الناجش قال 8، صاحبه قال 9، قال الناجش 10، قال صاحبه 11، قيمته 5. هذا الناجش يعرف أنه ليس يشتريه وليس له حاجة به، ولكن يريد نفع البائع، يريد أن يزيل فيه حتى ينفع البائع، فهذا حرام، أو يريد ضرر المشتري، النجش حرام. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المرأة وولدها، فقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. ويكون هذا في المملوكة إذا كان لها ولد، فباع المملوكة في بلاد وباع ولدها في بلاد أخرى، أو باع ولدها في طرف البلاد وباعها هي في طرف البلاد الآخر البعيد فتفرق. لا شك أنها ستحنو على ولدها وتشفق عليه، وأنها ستتضرر بفراقه، وسيغلب عليها الرحمة والبكاء والرقة، فلا تهنأ بعيش. فهذا البائع هو الذي آثم بتفريقهما. وفي حديث آخر أن علي رضي الله عنه دخل بأخوين طفلين أو شابين مملوكين، فباع أحدهما هنا وباع الآخر هنا، فرق بينهما، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب استرجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. ما دام أخوين شقيقين مثلا مشفقين كل منهما يحب أخاه، فلا يجوز أن تفرق بينهما. يستدل بحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، أنه يدخل فيه وإن لم يكن بيعا الرجل إذا طلق امرأته ومعها ولد وانتزع ولده منها وهي تشفق عليه وحجبها عنه وحجبه عنها، فإن هذا داخل في الوعيد، التفريق بين الوالدة وولدها. يقول ومن ما يحرم بيعه إذا كان المشتري يعلم أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه، لأن في ذلك مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول إذا غلبت فعلي غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز. القمار هو الميسر وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه للقمار، أن تبيعه جوزا أو بيضا ليلعب به القمار. كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، تعرف تحقق أنه يعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه حتى لا تساعده على المنكر. كذلك إذا رأيت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، يقاتل المسلمين فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبيع على قطع الطريق سلاحا ولو سكينا، إذا عرفت أنه سيقف على الطريق ويقطع الطريق ويأخذ من مر به. يقول: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد. وفي رواية قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلد أو لا تلقوا الركبان، ويراد بهم أهل السلع الذين قادموا لبيعها، لا تلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق فتخدعهم وتشتري منهم، لأنهم يجهلون السوق، فربما يكون بيعهم لك رخيص وهي تساوي أكثر، فيكون ذلك خدعا لهم. فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا تلقاهم أحد واشترى منهم غنما مثلا أو أكياسا أو سيارات أو سلع أو أواني وهم قد جلبوها ليبيعوها، فجاءهم إنسان قبل أن يصلوا إلى المكان الذي تجلب فيه فاشترى منهم، فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه برخص، ففي هذه الحال لهم الخيار، لهم الخيار، يعني لهم أن ينتزعوا ويقولوا: أنت خدعتنا. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. مر ببر قد صبرة من بر، كومة من البر قد عرضها صاحبها للبيع، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت بللا أي رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال: أصابت في السماء، يعني المطر، يعني أن هذا من آثار المطر. قال: هلا جعلته أعلاه؟ هذا الرطب اجعله في أعلاه كي يراه الناس، من غشنا فليس منا، يعني أن هذا اعتبره غش، لأنه إذا أراد أن يبيع أخذ من الأسفل من هذا المبتل الرطب الذي يكون معيبا، وباعه كأنه نظيف، فيكون هذا غشا. وأنواع الغش كثيرة: إخفاء العيب أو خلطه بما لا يتميز معه، في اللحوم مثلا إدخال العظام والعصب فيما بينها، كذلك أيضا في القمح والبر وإدخال الشيء الذي فيه عيب في أسفلها، كذلك مثلا البن والهيل ونحوه إدخال الرديء في أسفلها، كذلك في الخضار ونحوه جعل الرديء في أسفل الأواني وجعل الجيد في أعلاها، يعتبر هذا من الغش. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فذكر من جملة ما عابهم به تبايع العينة، ومما يدل عليها أيضا حديث عائشة: دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: إني بعت زيدا غلاما بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقدا. فقالت: بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. هذه صورة العينة. باعت العبد 800 دين ثم اشترته ب600 نقد، فكتبت على زيد 800 وأعطته 600، فعادت عاد إليها عبدها، فكأنها أعطتها 600. فهذه صورة العينة. إذا اشتريت مثلا السيارة 60,000 دين ثم بعتها على صاحبها 50,000 نقد، أعطت 50,000 سيارته، رجعت إليه وكتب بذمتك 60,000، فكأن هذه 50 و60، هذا ربا، ما أعطاك إلا هذه 50. وسئل ابن عباس عن رجل اشترى حريرة ب100 دينا ثم باعها على صاحبها 50 نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة. هذه صورة العينة، أن يبيع سلعة ب100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، هذه صورة العينة. واختلف في عكسها، عكس مسألة العينة أن يكون عندك مثلا سلعة فتبيعها مثلا ب600 إلى 600 مثلا، ثم تشتريها ب400، تبيعها مثلا ب600 نقدا ثم تشتريها ب700 دينا، تقول مثلا هذا السيف أنا بحاجة إلى دراهم وبحاجة إلى السيف، أبيعك هذا السيف ب800 إلى مدة ثم أشتري منك ب600 نقدا، سيفك رجع عليك وكتب في ذمتك 800 ولم يأتك إلا 600، فهذه 600 كأنها 800. كذلك التحيل على قلب الدين، إذا حل الدين على إنسان وكان معسرا جاء إليه وقال أعطني ديني، قال ما عندي، قال أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفيني الدين مثلا 20,000 حال وهو لا يجدها، فقلت مثلا أبيعك هذه الأكياس ب30,000 مؤجلة، باعها في السوق وأعطني ديني، أخذها ب30,000 ذهبها وباعها ب20,000 ورد وأوفاك 20,000 القديمة، انقلب الدين، أكياسك رجعت إليك أو ما رجعت، لكن بدل ما الدين 20 أصبح 30، إذا حلت 30 تأتي أيضا وتقول أعطني أبيعك سلعة أخرى، أبيعك هذه السيارة 50,000، يشتريها 50,000 دين، يروح يبيعها 30 ويعطيك إياه، أصبح الدين بعد 20 50، وهكذا. هذا قلب الدين. الله تعالى يقول إن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة. كذلك التحيل على الربا بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، يقول أقرضك مثلا 100 أو 1,000 أو 50,000 بشرط أنك تعطيني سيارتك شهر استعملها أو بيتك شهر وشهرين أسكنه، أنت أقربته، والقرب مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو تقول مثلا بعني هذه الشاة بمئة وأقرضك مع المئة مئة أخرى، الشاة قيمتها مثلا 150 وهو محتاج إلى 200، فأنت تقول بعنيها بمئة وأعطيك 100 أخرى قرض، ما أقرضته إلا ليبيعك الشاة رخيصة، هذا أيضا قرض جر نفعا. وكذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، إذا قلت مثلا أقرضك 100 بشرط أن تعطيني عوض، أن تعطيني سواء منفعة أو عينا، أن تعطيني لحما أو فاكهة من بستانك أو رطبا أو نحو ذلك، هذا أيضا قرض جر نفع، كل قرض جر نفع فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، هذه تسمى مسألة مد عجوة، مثلوا لها بمد عجوة ودرهم بدرهمين. العجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت مثلا أشتري منك مد عجوة ودرهم بدرهمين، لا حاجة إلى الدرهم، المد عجوة الدرهم، لماذا تدخل درهم آخر؟ أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، لا حاجة إلى المد الثاني، مد بمد ولا حاجة إلى الدرهم، أو بمد ودرهم، يعني مد عجوة درهم بمد عجوة درهم، هذه مسألة مد عجوة. دليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرج، الدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، افصل الذهب وبعه أو تشتريه بمثله، والخرج تشتريه بمثله بقيمته، نهى عنه، يقول لأنه اشترى ذهبا وخرج بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه، دليله ذهب وخرج بذهب، حتى لو كان ذهب وخرج بذهب وخرج ما يجوز، لا بد أن يكون الذهب بالذهب متماثلا يدا بيد والخرج بقيمته. كذلك أيضا مد عجوة بهمله بدراهم، لا تدخل معه مد آخر. التمثيل هنا فيه نقص، قوله أو مد عجوة ودرهم لدرهم، الصواب بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين، لأنه يكون الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل مد عجوة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ترع التمر بالرطب، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. معلوم أنه إذا بيع التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل متساوي، معلوم أن الرطب ما دام رطبا فإنه وزنه ثقيل لأنه متشرب بهذا الماء، فإذا جف وصار تمرا خف وزنه، وكذلك أيضا يضمر ويخف كيله، فلذلك لا يباع رطب برطب إلا مثلا بمثل، ولا يباع تمر برطب وذلك لعدم التحقق من التساوي. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة الكومة، كومة من التمر لا يدرى ما يقدرها، قد تكون 20 كيلو أو 50 كيلو، فتشتريها بتمر معلوم. اشتريت من هذه الكومة 50 كيلو تمر آخر، لا يجوز حتى تعلم مقدار تلك الصبرة ومقدار وزنها، فتبيعها تمرا بتمر مثلا بمثل يدا بيد. بيع ما في الذمة إن كان على من هو عليه جاز، بصورة ذلك إذا كان في ذمتك لي شاة أو كيس أو 20 صاع بيتك ما في ذمتك قد حل، بيتك الدائن الأكياس الكيس الذي في ذمتك والآصع الذي في ذمتك 50 ريال، بيتك الشاة التي في ذمتك والجمل الذي في ذمتك 100 ريال. إذا كان البيع على من هو في ذمته جاز، ولكن لا بد من شرط قبض عوضه قبل التفرق حتى لا يكون بيدين بدين. فإذا كانت مثلا الشاة التي في ذمتك غائبة واشتريتها 100 غائبة أصبح دائنا بدين، فلا بد أن تسلم العوض، أن تسلم العوض قبل التفرق، تسلم 100 قبل التفرق. في حديث عن ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تباع بسعر يومها إذا لم يتفرقا وبينهما شيء. واضح المثال، يقول مثلا نبيع البعير 10 دنانير، ولكن ما يصير مع صاحبه لإشتراه دنانير ذهب، فيعطينا قيمة الدنانير دراهم، الدرهم في ذلك الوقت يساوي 1/6 من الدينار، صرف الدينار 12 درهم. فإذا باع مثلا 10 دنانير فإنه يأخذ بدلها 120 درهم، الدينار 12. فهذا صرف بعين وذمة، العين الدراهم حاضرة والذمة الدنانير غائبة، فكأنه يقول: أشتري منك الدنانير الذي في ذمتي بدراهم نقد، في ذمتي لك 8 الشاة أو 8 البعير 10 دنانير، وليس عندي إلا دراهم، خذ قيمتها. كم قيمتها الآن في الأسواق؟ قيمة الدرهم 12، قيمة الدينار 12، قيمة العشرة 120، خذ 120. هذا جائز، يعني بيع ما في الذمة لمن هو عليه. نمثل أيضا بالجنيه، إذا كان في ذمتي لك جنيه سعودي طلبت الجنيه، فقال: ما عندي جنيه ولكن عندي دراهم سعودية. سألتم كم قيمة الجنيه السعودي؟ فقالوا: قيمته 500 ريال سعودي. فقال: أنا أعطيك صرفه، قيمته الآن 500، نقدها لك في المنزل. ها هنا ما حصل حضور الإبغين، ولكن أحدهما في الذمة والآخر نقد، فإذا لم تتفرقوا بينكما شيء فلا بأس. أما إذا كان على غير من هو عليه فلا يصح لأنه من الغرر. إذا قال مثلا عند فلان لي 10 جنيهات أبيعكها مثلا الجنيه 500، هذا بيع فيه غرر لأن صاحبها غائب ولا يبرى، هل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي موجودة عنده أم لا؟ فمثل هذا من الغرر بيعها لمن هي عليه. ثم مثلوا الآن بالدراهم والدنانير، وأنا مثلت أيضا بالبهائم، فأقول إذا كان في ذمتك في ذمة زيد لك شاة في الذمة صفتها كذا وسمها كذا ولونها كذا ولكنها في الذمة، فهل يجوز أن أشتريها منك وهي في ذمة زيد؟ لا، لأن هذا غرر لا يدرى من أين هي وهل هي موجودة أم لا. ومثل هذا أيضا يقع أن كثيرا في هذه الأزمنة يطلب منحة أرض، فإذا أعطي منحة هذه المنحة يقع لها رقم ولا يدرى هل هي في الشرق أو في الغرب، ولا يدرى ما محلها ولا ما مكانها، هل يجوز أن يبيعها قبل أن يعرف موضعها؟ لا يجوز، لأن هذا من بيع الغرار. نقرأ الآن
باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤذر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجدة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
لهذا بيع الأصول والثمار. الأصول هي الثوابت، ويعبر عنها اصطلاحا أو حاليا بالعقار، فالبستان من الأصول، والأراضي من الأصول، والدور من الأصول، وما يتبعها. فمثلا البيوت التي بنيت فيها مثلا أسسها وقواعدها وحيطانها، هذه من الأصول. البساتين فيها أشجارها، فيها النخيل، وفيها الأعناب، وفيها التين، وفيها الزيتون مثلا، وفيها الخوخ، وفيها الأشجار الباقية، هذه أيضا من الأصول. أما الثمار فالمراد بها الثمرة التي تؤخذ من الأشجار، كرطب التمر، رطب النخل، وزبيب العناب مثلا، وثمر التين، ثمر الزيتون، ثمر التوت، ثمر الرمان والطماطم وما أشبهها، هذه من الثمار. متى تباع الأصول وكيف تباع؟ متى تباع الثمار وكيف تباع؟ اختصر المؤلف هذا الباب، اختصر على هذه الأدلة وفيها الكفاية. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو التلقيح. عادة أهل النخل إذا أخرج طلعه، إذا خرج الطلع فإنهم يلقحونه، يأخذون من الفحال شماريخ ويجعلونها في وسط شماريخ النخل حتى تتماسك ولا تتساقط وتصلح. فهذا هو التأبير. فإذا أبر النخل ظهر ثمره، ثم إنه باع البستان بنخله، فهذه الثمرة تبقى للبائع حتى يصرمها. لكن إن اشترط المشتري وقال أنا لا أشتريه إلا إذا بعتني الثمر مع النخل، فله شرطه، فالمسلمون على شروطهم. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا، فإذا باع هذا البستان وفيه الأترج قد نضج والرمان قد نضج والتين قد نضج، يعني قد ظهر ثمره، قد ظهر ثمره بدا، فإن هذه الثمرة الظاهرة للبائع، وعندهم في ذلك تفاصيل. الحاصل أن الثمرة إذا ظهرت، ثمر العنب تدلى ولو أنه صغير ثم باعه فلا يتبعه الثمر. كذلك ثمر التين ظهر ولو كان صغير فلا يباع، فلا يتبعه في البيع إلا إذا اشترطه. وهكذا ثمر الرمان والزيتون وكل الأشجار التي فيها ثمار مقصودة إذا كان ثمره باديا. أما إذا ما ظهر بل هو باق في زهرة، هناك بعض الأشجار أول ما تنتج زهر ثم بعد الزهر الثمر، فإذا كان الزهر فقط فلا يكون الثمر للبائع بل للمشتري. كذلك إذا ظهر الزرع الذي لا يصطاد إلا مرة، مثل البر والذرة والدخن والشعير، هذا لا يصطاد إلا مرة. وأما مثلا الذي يصطاد مرارا كالبرتيم فإنه إذا باعه فالجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ذكروا أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغير، فإذا قرب الحصاد، قرب الصرام، قال البائع أصابه كتام، أصابه كذا، فتكثر الخصومات، يترافعون، فيقول المشتري أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا والآن فسد أو تساقط أو أصابه هذا الغبار أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي لا أريد الثمر، فكثر الترافع. فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كلمة الثمار يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، تدخل في الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح. علامة الصلاح في التمر أن تحمر أو تصفر. تعرفون ثمر النخل أول ما يطلع وهو أخضر، ولكن إذا قرب نضجه فبعضه ينقلب أحمر وبعضه ينقلب أصفر، فإذا صار أو أحمر فإن ذلك علامة بدو صلاح فيصح بيعه. وأما العنب فبعضه ينقلب أسود وبعضه يبقى على كونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله. وأما بقية الثمار فإذا بدا صلاحه وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني البر أو الشعير، وذلك لأنه قبل أن يشتد عرضة للفساد أو للظما، يعني قد يقصر في سقيه بعدما يبيعه ثم ينضب ويهلك أو يغمر ولا يصير فيه إلا يسير، فتحصل المشادة والمنازعات. أما قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فهذه المسألة اسمها مسألة وضع الجوائح، اختلف فيها وكثر الكلام فيها بين العلماء. صورتها إذا اشتريت ثمر هذا النخل بعد ما بدأ صلاحه، اشتريت 10 نخلات، كل نخلة فيها مثلا 12 قنوة، قد بدأ صلاحه وسلمت له الثمن وتصرف في الثمن، ثم من القضاء والقدر جاء الجراد فأكله، أو جاء البرد فأسقطه، أو جاءت ريح فنسفته، أو جاءت صاعقة فأحرقته، أصابته آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، في هذه الحال هل تسترجع منه دراهمك وتقول أعطني دراهمي، أنا اشتريت النخل الثمر ولم يحصل لي ثمر، أو الدراهم له وأنت تتحمل ذلك؟ ظاهر الحديث أنه يذهب على المشتري على البائع، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا تأخذ من المشتري شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أنت يا صاحب البستان قد أقدمت على أنك متعرض للأخطار، في بستانك 100 نخلة أصابت هذه الجائحة كلها، هذه 10 من جملتها، تحمل لأنك متحمل للأخطار. وأما هو فقد بذل لك دراهم على أن تحصل له هذه الثمرة ولم تحصل له، فمقتضى هذا الحديث أنك ترد عليه دراهمه. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ولأجل ذلك ابن سعدي اختارها على مذهب أحمد حيث أقر الحديث. أما الأئمة الثلاثة فقالوا إن البيع صحيح، وإنك قد بعته وسلمت له النخل وخليت بينه وبينه ليتصرف فيه، فجاء القدر فأتلفه، فهو يتحمل كما أنك تتحمل. المشتري هو الذي بذل الثمن وقد دخلت في ملكه حيث خليت بينه وبينه. وقد رووا في ذلك حديثا أن رجلا أصيب في ثمار اشتراها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ما عنده، فقال لأصحاب الدين خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. في هذا الحديث رجل اشترى ثمارا فأصيب فيها، يعني ثمار اشتراها فأصيب فيها ولم يضع الجائحة بل أمر الناس بأن يتصدقوا عليه، فدل على أنه يكون شريكا لصاحب النخل في هذه الثمار التي أصابته، لأن هذه مصيبة حصلت على البائع وحصلت على المشتري. كذلك في حديث آخر أن رجلا باع ثمرة على إنسان فأصابتها جائحة، فطلبوا منه أن يتسامح عنه فحلف ألا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى ألا يفعل خيرا؟ يتألى ألا يفعل خيرا، فقال: أنا يا رسول الله، له ما يريد. فالحاصل أنه لم يقل ما لك شيء، بل طلب منه أن يسقطه. فيكون هذا الحديث: إن أصاب لو بعت عن أخيك ثمرا فأصابته جائحة، محمول على بيعها قبل بدو الصلاح، لأن عليه السلام كانوا يتبايعون قبل أن تبدو الصلاح، ثم بعد ذلك وبعدما نهاهم استقر الأمر على أنه إذا باعها بدو الصلاح دخلت في ملك المشتري، فلعل هذا هو الأقرب إذا خلى بينه وبينها. نقرأ
باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية. أنواع الخيار: فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها. ومنها خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري.
فالخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، كل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ. هكذا عرفوه إذا وقع العقد لازما، إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب. تعرفون أن العقود منها ما يصير عقدا لازما ومنها ما يصير عقدا جائزا. فاللازم لا يتمكن أحدهما من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر. من ذلك عقد البيع فإنه عقد لازم. فمثلا إذا اشتريت هذه الأرض بعدما رأيتها وبعدما علمت طولها وعرضها، اشتريتها ولو لم تسلم الثمن وتفرقتما ولم يحصل فيها بيع ثم ولا عيوب، لم يحصل عيب ولا نقص ولا خلل ولا غش ولا غير ذلك، فبعد التفرق يسمى العقد لازما. فلو قلت مثلا أنا لا أريدها، ألزمك الشرع ولو ما دفعت عقودا ولو ما دفعت ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها. إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية فلا يلزم إلا بحق التوفية. مثلا إذا اشتريت هذه الصبرة من الطعام، اشتريتها كل صاع بخمسة، ثم لم تكلها ولم تزنها وإنما التزمت أني أشتري كل صاع بخمسة، متى يكون العقد لازما؟ لا يكون لازما إلا بعد الكيل. فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها ولو لم تسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب ولم يتمكن أحدهما من الفسخ. فلو لزم البائع وقال أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها. ولو ندم المشتري وقال أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام أنا مستغن عنه، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم. هذا معنى كون العقد لازما. ذكر أنه يصير غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية. ذكروا أن أقسام الخيار ثمانية وبعضهم جعلها سبعة. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار التدليس، والرابع خيار الغبن، والخامس خيار العيب، والسادس خيار الاختلاف، الاختلاف بين المتبايعين، والسابع خيار التخبير إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه، والثامن خيار الخلف في الصفة. ذكر المؤلف بعدها بعضها. فخيار المجلس المراد به مكان البيع، سواء كان جالسين أو قائمين أو راكبين، ما دام لم يتفرق فإنهما في حكم خيار المجلس. متى يلزم؟ إذا تفرق، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. قوله كان جميعا أي ما دام جميعا يرى أحدهما الآخر. فإذا اختفى أحدهما خرج من الباب أو مثلا دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا لزم البيع، أصبح هذا تفرقا، التفرق بالأبدان، هذا هو القول الصحيح. وقد أنكر مالك وكذلك أبو حنيفة خيار المجلس وحملوا الحديث على التفرق بالأقوال، وهو خلاف الظاهر، لأن الحديث قال فيه وكان جميعا. كذلك قوله أو يخير أحدهما صاحبه أو يخير أحدهما الآخر، معناه أن يقول له أبيعك بشرط الخيار، بشرط ألا خيار، أجزم بالبيع، أبيعك جزما من الآن لا خيار، يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني نزل، فأصبح يلزم بأحد أمرين: إسقاط الخيار أو التفرق. فإسقاط الخيار هو أن يقول بعتك ولا خيار لي من الآن، فقال اشتريت ولا خيار لي من الآن، وجب البيع. الخيار خيار المجلس لكل من المتبايعين، لو اشتريت مثلا السيارة ب40,000 ثم ندمت أنت في المجلس فلك أن تردها ولو قدرها في الدراهم، ولو اشتريت السيارة ب40,000 وسلمت الدراهم ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك ويقول أنا قد ندمت أريد سيارتي. فالخيار لكل منهما، هذا خيار الشرط، خيار المجلس. الثاني خيار الشرط. أورد الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث عام في الشروط في البيع والشروط في النكاح والشروط في سائر العقود. والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع ويعرفون أن الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. فإذا من ذلك شرط الخيار، فيقول مثلا بعتك السيارة ب40 ولي الخيار 5 أيام، يقول اشتريتها في هذه 5 أيام ندم البائع فقال خذ دراهمك وخذ سيارتي أنا محتاج إليها لا أستغني عنها، أو اشترط المشتري اشتريت منك السيارة ولي الخيار 5 أيام أكلمها وأنظر فيها وأفتشها، أخذ السيارة وبعد 2 أو 3 أيام رأى أنها لا تناسبها لا حاجة إليها ردها، يلزم البائع قبولها. هذا خيار الشرط، سواء الشرط للبائع أو للمشتري. لو قال مثلا البائع لي الخيار 5 أيام إذا ندمت خذ سيارتي، وقال المشتري لي الخيار 5 أيام إذا ندمت رديت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، لهما أو لأحدهما مدة معلومة لا بد من تحديدها، ولو شهر أو نصف شهر أو أسبوع مدة معلومة. المسلمون على شروطهم، يستثنى من ذلك إذا شرط شرطا حراما أحل حراما قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومثل بحديث بقوله: الولاء لمن اعتق. لما أن عائشة اعتقت بريرة واشترط أهلها أن الولاء لها، فقال عليه السلام: الولاء لمن اعتق. هذا شرط باطل، الولاء لمن اعتق، هم ما اعتقوا، هم باعوها، هذا شرط أحل حراما. وكذلك إذا حرم حلالا، إذا كان الشرط يحرم حلالا كان يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو ألا يطأ الجارية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا. الثالث: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرهما. فتقدم أن النجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، كما إذا عرضت السيارة للبيع وهنا واحد محتاج إليها ليشتريها ولو زاد ثمنها، فجاء واحد يزايد قيمتها 20، زاود فيها حتى وصلت إلى 30، معروف أنه ما يريدها ولكن يريد أن يضر هذا المشتري أو ينفع البائع. اتضح بعد ذلك أنه مغبون 10,000 الثلث، فله الخيار زيادة الناجس. وكذلك المغبون بتلقي الجلب، يعني مثلا تلقاه إنسان واشترى منه شاة 100، ولما وصل إلى السوق وجدها تساوي 120، فإن له الخيار. الرابع: خيار التدليس. التدليس هو إظهار السلعة في مظهر له ما يجلب إليه، خيار التدليس. فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسيل مرارا، فهذا تدليس. أو كذلك المثل بالمصرات. المصرات هي الشاة يترك حلبها يوم أو يومين، فإذا جلدها وإذا في ضرعها لبن كثير فيظن أن هذه عادتها فيزيد في الثمن، وهي تدليس. هذا اللبن ليس دائما، إنما لأجل أنها متروك حلبها، تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروها، يعني لا تتركوا حلبها. فمن ابتاعها بعد، أي وهي مصرات، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال له: خيار 3 أيام. فإذا مضت 3 فلا يجوز له الرد بعد. إذا مضت 3 فإنه يردها ويرد معها صاع من تمر. هذا الصاع قيمة اللبن الموجود فيها حالة الشراء، لأن اللبن الذي في اليوم الثاني واليوم الثالث للمشتري، لأنها في ملكه في ذلك الوقت. لو ماتت في 3 أيام لذهبت على المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. والحاصل أن له خيار 3 أيام: فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. هذه المصرات لأن هذا تدريس. الخامس خيار العيب، إذا اشترى معيبا لم يألم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. صورة ذلك إذا ظهر أن في الشاة عيب، كونها مثلا عوراء لم يفطن لها، أو كونها مريضة لم يفطن لها، ظهر مثلا أن البيت فيه عيب، فيه تصدع في الحيطان أو السقف لم يفطن له المشتري، هذا العيب له أن يرده المشتري فيقول اقبل سلعتك، وجدنا فيها عيب، وجدنا في الكيس مثلا تراب، أو وجدنا فيه شعير أو ما أشبه ذلك، اقبل سلعتك ورد علي دراهمي. فإذا قدر مثلا أن الرد متعذر، أن الشاة ماتت بسبب المرض عند المشتري وذبحها وأكلها، فماذا يفعل؟ له أن يطالب البائع بأرش العيب. أرش العيب، يقول الشاة معيبة، أنا اشتريتها بمئة وتبين أن فيها عيب لا تساوي إلا 50، أعطني الأرش. ما هو الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قيمتها صحيحة 100 وقيمتها معيبة 50، الأرش 50، يردها البائع على المشتري بعد أن فاتت وبعد أن ماتت. وكذلك الكيس مثلا، الكيس الذي اشتراه وجده مخلوطا بشعير لم يتفطن له فأكله، فله أن يطالب بالأرش. قيمته لو كان برا خالصا 50، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير الذي في وساطه 40، الأرش 10. السادس خيار اختلاف المتبايعين، إذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما فسخ. فإذا قال المشتري اشتريت البيت 500,000، وقال البائع بل بعتك 600، ولم يكن عندهما بينة، في هذه الحال يتحالفان. يبدأ بيمين البائع فيقول والله ما بعته 500 وإنما بعته 600، ثم يحلف المشتري والله ما اشتريته 600 وإنما اشتريته 500. ففي هذه الحال يتراجعان، خذ بيتك ورد علي دراهمي. هذه صورة العقد الاختلاف. الإقالة، يقول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي رواية من أقال نادما بيعته. إذا إنسان مثلا اشترى منك كتاب 50، ثم بعدما اشتراه وذهب إلى بيته وجد الكتاب عنده وأنه ليس له حاجة به وأنه بحاجة إلى 50، جاء إليك وقال اقبل كتابك، أنا ندمت أقلني بيعتي. إذا أقلته فإنك على أجر من أقال، لأنه ندم، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. لك أن تقول البيع صحيح، قد بعتك كما بعت غيرك، احترمت الثمن، قد صرفت الثمن وليس عندي، ولا أرد عليك ثمنك ولا أقبل كتابك، الكتاب لك إن أردت أن تبيعه أردت أن تقتنيه. يدخل هذا في جميع السلع، إذا ندم البائع أو ندم المشتري. ندم البائع مثلا إذا باع سيارته 40,000 ثم استلم الثمن ثم بعد فكر، وإذا هو لا يستغني عن هذه السيارة ولا يجد مثلها، فجاء إليك وقال: أنا ندمت، رد علي سيارتي وخذ دراهمك، البيع قد لزم ولا أقدر ألزمك، ولكني نادم، لك أن تفعل فيه خيرا وتقيله. بعده باب السلام. يقول: يصح السلام في كل ما ينضبط بصفة إذا ضبطه بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. اختصر كثيرا المؤلف في باب السلام، فنذكر تعريفه ونذكر بعض أمثلته ونذكر الحاجة إليه من غير إطالة، لأن الإطالة قد تفوت علينا وقتا. فنقول: السلام عقد على موصوف في الذمة معلوم، على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف كأنه يتضمن شروطه، فتعريفه أيضا أنه بيع شيء غائب مؤجل بثمن حاضر. يقع هذا أو يحتاجه مثلا أهل البساتين، وكذلك أيضا بعض التجار يحتاجون إلى السلام. فصورته في البساتين أو في الزروع، إنسان يريد أن يزرع هذه الأرض ولكنه بحاجة إلى دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم ليقول: أبيعك في ذمتي 500 صاع من البر الذي صفته كذا وكذا، كل صاع بريالين مقدما، تعطيني الدراهم الآن 1000 وأعطيك البر بعد الحصاد، بعد نصف سنة أو بعد 5 أشهر. هذا هو السلام، يعرفونه بأنه ما عجل ثمنه وأجل مثمنه. الثمن عجل والمثمن غائب، فيه منفعة للطرفين. المشتري حصل له بيع رخيص، اشترى الصاع بريالين مع أنه الآن يساوي 3 أو 4، والبائع حصلت له هذه الدراهم ينتفع بها، يقول: هذه الدراهم 500 انتفع بها الآن، اشتري لها بذور، اعطي منها العمال، اشتري منها ادوات الحرث وما اشبه ذلك، واذا حصدت زرعي اعطيته 500 ولي الباقي وانا رابح. فالكل منهما رابح. ومثله ايضا صاحب النخل، النخل يحتاج مثلا الى سقي، ويحتاج الى زبر، ويحتاج الى تلقيح، ويحتاج الى تركيب، ويحتاج الى حرث، وصاحبه ما عنده دراهم، بيشتري ماكينة أو بيشتري مثلا حراثة أو بيشتري، فيأتي إليك وعندك دراهم فيقول: أبيعك مثلا 5000 كيلو من التمر الجاف الذي لونه كذا وكذا، كل كيلو بريال، تسلم لي الدراهم الآن 20,000 وأسلم لك التمر بعد نصف سنة. يجوز، وذلك أنه ينتفع بهذه الدراهم، وأنت إذا جاءك التمر تبيع الكيلو مثلا 3 أو 4 ريالين تربح لأنه جاءك رخيص. هذا هو السلام. يصح في كل ما ينضبط بالصفة، كل شيء ينضبط بالصفة. بالأول يقولون إن الشيء الذي تدخله الصناعة لا ينضبط بالصفة، فلأجل ذلك قالوا لا يصح السلام في الأواني لأنها تدخلها الصناعة الأواني كلها، ولكن في نظري الآن أنها يصح فيها، يصح السلام فيها لأنها الآن تنضبط بالصناعة، لأنها الآن تصنع بالماكنة ما تصنع بالأيدي. قديما قديما يصنعون القدر والصحن والقدح، الأواني الصغيرة يصنعونها بأيديهم، وتختلف هذه ثقيلة وهذه خفيفة، هذه حديدها صافي وهذه غير صافي، فيقع اختلاف. فأما الآن فما دام أنها تصنع بالماكنة فيصح السلام فيها. حتى السيارات يصح كل المصنوعات أصغرها، مثلا الإبر والملاعق والسكاكين الآن يبيعونها بالسلام، فيتفق التاجر مثلا مع الشركة المنتجة على أنني أشتري منكم 1,000 أو 100,000 من نوع هذه السكين، ثمنها مقدم، وتدفع ترسلونها لي مثلا بعد 5 أشهر أو بعد 3 أشهر، يشتريها منه رخيص ويقدم الثمن لهم، هذا سلم مضبوطة السكين الذي نوعها كذا وكذا. وأكبرها مثلا السيارات أو الطائرات أو الماكينات، أشتري منكم مثلا 100 سيارة أو 1,000 سيارة من نوع كذا وكذا، قيمتها الآن السيارة 40، ولكنك تشتريها سيارة 30 وتقدم ثمنها وتأتيك في الوقت المحدد، ثمنها أخذوه لينتفعوا به وليشتروا به وليدفعوا في حوائجهم، وأنت جاءتك بعد 5 أشهر رخيصة تربح لكل سيارة 10,000، هذا بيع السلام. يقول إذا ضبطه بجميع صفاته، إذا ضبطه نوع السيارة كذا ولونها كذا وحديدها كذا وأدواتها كذا وموديلها كذا، لأن الثمن يختلف باختلاف الصفات، ولا بد من ذكر الأجل بعد 5 أشهر بعد 3 أشهر، ولا بد من دفع الثمن مقدما قبل التفرق، تسليم الثمن بمجلس العقد، هذا هو الثمن، هذا هو السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كائل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وذلك لأن أغلب ما كانوا يسلفون فيه المكيل والموزون، فيسلفون في القطن مثلا وهو موزون، ويسلفون في الصوف وهو موزون، فيشتري مثلا من صاحب الغنم يشتري منه 100 أو 200 رطل من الصوف، ما عنده الآن صوف، ولكن ينبت الصوف بعد 5 أشهر بعد 6 أشهر، يأخذ الصوف من الغنم ويأتي به بعد 5 أشهر، فلا بد أن يكون صوف أغنام ضأن لونه كذا ونوعه كذا ونوعه كذا، أو شعر المعز هذا وزنه معلوم يباع وزنا، أو قطن من الشجر مثلا 20 رطل من القطن أو ما أشبهه، كذلك أيضا الخيل، خيل معلوم، التمر كان يقال، ذكرت لكم في الربا أن المكيل هو الذي يكال، يعتبر في المدينة أنهم يكيلونه، فالتمور يبيعون هذا الكيل والزبيب بالكيل وما أشبهه، فإذا قال اشتريت منك مثلا 100 صاع من زبيب تؤديها لي بعد 5 أشهر، الصاع ثمنه ريال، لو كان موجود الآن كان ثمنه 5 أو 3، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم وأنت بحاجة إلى الربح، لست بحاجة إلى هذه الدراهم، فتشتري منه هذا الزبيب مثلا في ذمته، إذا حل فإنه يوفيك سواء كان عنده شجر عنب أو لم ليس عنده، وهكذا التمر ونحوها.